الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس 23 من دروس شرح كتاب أصول الإيمان لمجموعة علماء، الفصل الثاني، وانتهينا بفضل الله بالدرس الماضي من الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. واليوم إن شاء الله معنا الركن الثالث من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالكتب. الفصل الثاني، الإيمان بالكتب المنزلة. يقول المصنف: وفيه تمهيد وأربعة مباحث. التمهيد في تعريف الوحي لغة وشرعا وبيان أنواعه. المبحث الأول: حكم الإيمان بالكتب وأدلته. المبحث الثاني: كيفية الإيمان بالكتب. المبحث الثالث: بيان أن التوراة والإنجيل وبعض الكتب الأخرى دخل التحريف وسلامة القرآن من ذلك. المبحث الرابع: الإيمان بالقرآن وخصائصه. تمهيد في تعريف الوحي لغة وشرعا وبيان أنواعه. التعريف اللغوي: الوحي في اللغة هو الإعلام السريع الخفي. يبقى الوحي هو إيه؟ الإعلام. ويطلق الوحي على الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام، وكل ما ألقيته على غيرك حتى علمه فهو وحي، كيف كان، وهو لا يختص بالأنبياء ولا بكونه من عند الله تعالى. وهذا ليس ما ده معناه في اللغة، لكن ليس أنه من عند الله. والوحي معناه بمعناه اللغوي يتناول الإلهام الفطري للإنسان، كالوحي لأم موسى، قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ونمرة 2: الإلهام الغريزي للحيوان، كالوحي إلى النحل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الملائكة من الجبال بيوتا. النمرة 3: الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء، كإيحاء زكريا لقومه، قال تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشية. نمرة 4: من المعنى اللغوي للوحي في القرآن: وسوسة الشياطين وتزيين الشر في نفوس أوليائه، قال تعالى: إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. نمرة 5: من المعنى اللغوي في القرآن لكلمة الوحي: ما يلقيه الله تعالى إلى ملائكته من أمر ليفعلوه، قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. تمام. هذا معنى الوحي في اللغة. يبقى الوحي في اللغة ممكن يطلق على الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام وما تعلمه لغيرك وإلى غير ذلك. التعريف الشرعي: هو إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو بغيره واسطة، كان يكلمه تكليما كما كلم موسى عليه السلام. أنواع الوحي: لتلقي الوحي من الله تعالى طرق، بينها بينها الله تعالى بقوله في سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فأخبر الله تعالى أن تكليمه ووحيه للبشر يقع على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى: الوحي المجرد، وهو ما يقذفه الله في قلب الموحى إليهم مما أراد، بحيث لا يشك فيه أنه من الله، ودليله قوله تعالى: إلا وحيا. ومثال ذلك ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس نفس في روعي، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب.
أخرجه ابن حبان في صحيح والحاكم بن مستدرك وصححه ووافقه الذهبي وابن ماجه في سننه وغيرهما. وألحق بعض أهل العلم بهذا القسم رؤيا الأنبياء تمام في المنام كرؤيا إبراهيم على ما أخبر عنه تعالى قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، وكرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية البعثة على رؤيا على ما روى الشيخان من حديث عائشة قال أول ما بدأ به رسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى الرؤيا إلا جاءت مثل، يبقى ده الوحي المجرد، ده إيه المحي. النوع المرتبة الثانية التكليم من وراء حجاب بلا واسطة كما ثبت ذلك لبعض الرسل والأنبياء كتكليم الله موسى لموسى على ما أخبر الله به في أكثر من موضع من كتابه، قال تعالى وكلم الله موسى إيه تكليم، وقال ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه ربه، وكتكليم الله لآدم قال تعالى فتلقى آدم ربي إيه كلمات، وكتكليم الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء على ما هو ثابت فين في السنة. ودليل هذه المرتبة من الآية قول أو من وراء حجاب، يبقى دي المرتبة إيه ثاني أن يكلم الله نبيه من وراء حجاب تمام. المرتبة الثالثة الوحي بواسطة الملك، ودليله قول الله تعالى أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه إيه ما يشاء، لأن الآية دي بيّنت أنواع ومراتب إيه الوحي، وهذا كنزول جبريل عليه السلام بالوحي من الله تعالى على الأنبياء والرسل. والقرآن كله نزل بهذه الطريقة، لم ينزل بطريقة المنام ولا بالإلهام، إنما نزل بطريقة إيه ولم يكلمه الله إيه تكليما يعني بلا حجاب تمام بدون استغفر الله، لم يكلمه الله بدون واسطة، بمعنى أن كلام الله لنبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة لم يكن قرآنا، ولم يثبت فيه شيء من القرآن في هذا الوقت تمام. ولكن القرآن كله نزل بإيه بواسطة الملك، وسمعه جبريل عليه السلام من الله تعالى، وبلغه جبريل لمين لمحمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى وإنه لتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من إيه المنذرين من المنذرين، وقال تعالى قل نزله روح القدس من ربك. ولجبريل عليه السلام في تبليغه الوحي لنبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحوال، يبقى جبريل بلغ النحي أو جبريل كيف كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم شيخ محمد على ثلاثة أحوال. حال الأولى أن يراه رسول صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها، ولم يحصل هذا إلا إيه مرتين كما تقدم في الفصل السابق. الثانية نمرة اثنين أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس فيذهب عنه وقد وعى رسول صلى الله عليه وسلم ما قال، وهذه أشدها. نمرة ثلاثة أن يتمثل له جبريل في صورة رجل ويخاطبه بالوحي كما مر في حديث جبريل السابق في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين. ما ينفعش نقول أن يتمثل له في صورة بشر، لأن البشر يشمل الذكر والأنثى. نقول كان يتمثل له على صورة رجل وليس بشر. أما لما تقول إذا أن يتمثل له على صورة بشر، صورة البشر يشمل الذكر والأنثى، والعرب وكفار قريش كانوا يقولون بأن الملائكة إناث وهم ليسوا كذلك. اللي هو مين النبي صلى الله عليه وسلم؟ انا اتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، انا اتكلم على الوحي، انا اتكلم عن جبريل وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بشر مثلنا، لكن جبريل لما كان يتوسل له كان يتوسل على صورة رجل تمام. ولو جعلناه ملكا لجعلناه ايه ولجعلناه ملكا لجعلناه رجلا. احسنت. ما قالش بشرا تمام، كما مر في حديث جبريل السابق في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الدين. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحالتين الأخيرتين في إجابته للحارس بن هشام لما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الرسول الوحي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشد، ها فيفصم عني وأشد وهو أشده عليه فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وهنا برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال رجلا ما قال إيه ها بشرا، متفق عليه. ومعنى فصم أي أقلع وانكشف، أقلع إيه وانكشف، هذا تمهيد. تمهيد المبحث الأول تمام، وهو الإيمان، حكم الإيمان بالملائكة، حكم الإيمان بالكتب وأدلته. تعريف الكتب، الكتب جمع كتاب، والكتاب مصدر كتب يكتب كتابا، ثم سمى به المكتوب والكتاب في الأصل اسم، سمي به المكتوب والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيها، كما قال في كما في قوله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، يعني صحيفة مكتوب فيها. والمراد بالكتب هنا الكتب والصحف التي حوت كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء ما ألقاه مكتوبا كالتوراة أو أنزله عن طريق الملك مشافهة فكتب بعد ذلك كسائر الكتب. حكم الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب يا جماعة واجب وركن من أركان الإيمان. الإيمان بكتب الله التي أنزل على رسوله كلها ركن عظيم من أركان الإيمان وأصل كبير من أصول الإيمان، لا يتحقق الإيمان إلا به، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فأمر الله عباده المؤمنين في الآية بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه، فأمرهم بالإيمان بالله ورسوله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب الذي أنزل على رسوله وهو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل وهو جميع الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل والزبور. ثم بين في ختام الآية أن من كفر بشيء من أركان الإيمان فقد ضل ضلالا بعيدا وخرج عن قصد السبيل. ومن أركان الإيمان المذكورة الإيمان بكتب الله، وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فأخبر عز وجل أن حقيقة البر هو الإيمان بما ذكر من أركان الإيمان والعمل بخصال البر الواردة في الآية بعد هذا، وذكر من أركان الإيمان الإيمان بالكتاب. قال ابن كثير هو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء حتى ختمت بأشرفها وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب. كان في حوار بين مسلم ونصراني، قالوا أنتم تبيحون لأنفسكم الزواج ببناتنا ونحن لا نتزوج بناتكم؟ فقال هذا المسلم نحن نتزوج بناتكم لأننا نؤمن بعيسى، وأنتم لا تتزوجون بناتنا لأنكم لا تؤمنون بمحمد، فآمنوا بمحمد نزوجكم ببناتنا. فبهت الذي كفر، فبهت الذي كفر، قال له خلاص احنا نتزوج بناتكم ليه؟ ها لأننا نؤمن بعيسى الرسول بتاعها، أنتم لا تتزوجون بناتنا لأنكم لا تؤمنون برسولها. فالكتب نحن نؤمن بما بجميع الكتب. كان في لقاء زمان بين جاب مندوب السامي البريطاني جاب ايه عالم من علماء الازهر وقسيس وخخام، اليوم عايزين نشوف مين فيكم على حق في حوار على الملأ. فالقسيس قال يتكلم الخخام، خخام قال يتكلم القسيس، قسيس قال يتكلم ايه ها المسلم او الشيخ ها العالم المسلم والعالم غلب تكلم انتما. فالمفنم اجماع ان يتكلم مين ها العالم المسلم. فقال هذا المسلم العالم الازهري قال ان دخلت النصارى الجنه فنحن معهم لاننا نؤمن برسولهم، وان دخلت اليهود الجنه فنحن معهم لاننا نؤمن برسولهم، اما نحن فداخلون الجنه داخلوها، واما هما واما هم فلن يدخلوها لانهم لم يؤمنوا برسولنا. فويت الذي كفر وانتهى الحوار. فاحنا نؤمن بالتوراه ونؤمن بالانجيل، لكن كما سوف ياتي ان شاء الله في بحث مستقل، التوراه والانجيل الموجوده الان مزوره، لا نؤمن بالتوراه الموجوده حاليا ولا الانجيل الموجود الحالي، نحن نؤمن بالتوراه التي انزلت على سيدنا موسى، ونؤمن بالانجيل الذي نزل على سيدنا عيسى، لكن ليس هذا الموجود المحرف اللي فينا كما سوف ناخذ في مباحث قادمه التي فيه مباحث او نشيد الاشهاد الانشاد تمام، وفيه هذا التحريف وهذا الباطل. ولتقرير الإيمان بالكتب كلها أمر الله عباده المؤمنين أن يخاطبوا أهل الكتاب بقوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون وربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فتضمنت الآية إيمان المؤمنين بما أنزل الله عليهم بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما أنزل على أعيانه الرسل المذكورين في الآية، وما أنزل على بقية الأنبياء في الجملة، وأنهم لا يفرقون بين الرسل في الإيمان ببعضهم دون بعض، فانتظم ذلك الإيمان بجميع الرسل وكل ما أنزل على وأنزل الله على عليهم من الكتب. فنحن نؤمن بجميع من أرسلهم ربنا جل وعلا، سواء علمناهم ها أم لم نعمل، قص علينا قصصهم أم لم يقصص علينا قصصهم، ونؤمن بجميع الكتب التي أرسلها الله نزلها الله على رسله تمام. وأما السنة فقد دلت كذلك على وجوب الإيمان بالكتاب بالكتب، وأن الإيمان بها ركن من أركان الإيمان، دل على ذلك حديث جبريل وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته الإيمان بالكتب مع بقية أركان الإيمان، وقد تقدم الحديث بنصه في الفصل السابق فأغنى عن إعادته هنا. فتقرر بهذا الوجوب الإيمان بالكتب والتصديق بها تمام، فتقرر بهذا وجوب الإيمان بالكتب والتصديق بها جميعها واعتقاد أنها كلها من الله تعالى أنزلها على رسوله بالحق والهدى والنور والضياء، وأن من كذب بها أو جحد شيئا منها فهو كافر بالله خارج من الدين. ولكن نحن لا نؤمن ولا نصدق بما في هذه التوراة والإنجيل من تحريف وبما في أيديهم الآن. نحن كنا نؤمن بالتوراة التي نزلت على موسى ونؤمن بالإنجيل الذي نزل على عيسى. ثمرات الإيمان بالكتب، والإيمان بالكتب ثمرات فوائد يعني، والإيمان بالكتب آثاره العظيمة على المؤمن. فمن ذلك شكر الله تعالى على لطفه بخلقه وعنايته بهم، حيث أنزل إليهم الكتب المتضمنة إرشادهم لما فيه خيرهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة. يعني الكتاب وهو القرآن العظيم وما أنزله الله للأمة السابقة، والقرآن طبعا ناسخ لهذه الكتب السابقة كلها. هذا القرآن من أكبر نعم الله علينا أنه بين أيدينا يرشدنا ويبين لنا طريق الصواب، بل نحن نحتاج أن نشكر الله جل وعلا كمسلمين، لأن الله وكل اليهود والنصارى بحفظ التوراة والإنجيل فحرفوها وغيروها، ثم تولانا الله سبحانه وتعالى حفظ كتابه القرآن الكريم فحفظه من التغيير والتحريف والتبديل، فأصبح هذا الكتاب بين أيدينا كأنه النور، بل هو النور الذي يبين لنا الحلال والحرام والطيب والخبيث وما ينفعنا في دنيانا وآخرتنا، وما ينفعنا في دنيا وما فرض علينا وما حرم علينا وما أحل لنا وما لم يفرض علينا، كل ذلك موضح. قال سبحانه ما فرطنا في الكتاب من شيء، وسوف يجي الكلام إن شاء الله عن القرآن، لكن هذا القرآن هو الصراط المستقيم والنور المبين، بل هو الروح للمسلمين. الجسد يا جماعة، الجسد بلا روح لا قيمة له، لا يستطيع أن يتحرك. الجسد بلا روح لا إيه يستطيع أن يتحرك. والمسلمون بلا القرآن، بلا القرآن لا حياة لهم، لا حياة كجسد بلا روح. لذلك لما تخلى المسلمون في هذه الأيام عن كتاب ربهم ما الذي حدث؟ أصبح لا قيمة لهم، تحكم فيهم الشرق والغرب ويقتلهم الغرب والشرق لأنهم أجساد بلا أرواح. ولكن كنا عندما كانوا متمسكين بها بكتابهم ملكوا البلاد من المحيط غربا إلى الخليج شرقا في نصف قرن من الزمان، 50 سنة، تمام، بهذا الروح. فالقرآن هو صراط أكبر نعمة من الله علينا بعد نعمة الإسلام، أن جعلنا مسلمين وجعل هذا الكتاب هو كتابنا، نستضيء به نستنير به، يرشدنا يبين لنا يوضح لنا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. فما فرطنا في الكتاب من شيء، أي شيء تحتاجه أي شيء تحتاجه موجود في القرآن، تمام. وعندما جاء كمستشرق وقال لأحد علماء الأزهر تقولون القرآن يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، اتيني فمن القرآن شوال الدقيق في كم رغيف وكم دقيق وكم ردة، قالوا غدا أرد عليك. فذهب وسأل الفران، جاء له تاني يوم قال له شوال الدقيق في ايه كذا دقيق وكذا ردة ويطلع كذا رغيف، قال له لا أنا عايز من ايه من القرآن، قال طب أنا جبتها من القرآن، قال له فينها من القرآن، قال له القرآن بيقول ايه واسألوا أهل الذكر إن كنتم ايه لا تعلمون. فكل واحد في صنعته ومهنته أهل ذكر، تمام. إذن القرآن سبحان الله تبارك وتعالى، سبحان الله، إحنا ما ضللنا وما انحرفنا وما تسلط علينا أعداؤنا إلا بعد أن تخلينا عن مصدر عزنا ومجدنا وقوتنا والروح الذي يغذينا وهو إيه لماذا تحارب دور التحفيظ في مصر وفي جميع الدول الإسلامية؟ لماذا تحارب جمعيات التحفيظ القرآن الكريم؟ لماذا؟ لأنها ترد الناس إلى إيه؟ أو ترد المسلمين إلى مصدر عزهم ومجدهم. ولو عادوا إلى القرآن، اجتمع منذ عشرات السنين أعداء الإسلام في دول الكفر فقالوا حاربنا المسلمين، غزونا بلاد المسلمين وحاربناهم وفعلنا وفعلنا ولم نقدر عليهم، فقام رجل وأمسك بالمصحف قال إن أردتم القضاء على المسلمين فقوموا فحولوا بينهم وبين هذا الكتاب. فقام واحد من الجلوس ومزق الكتاب، قال يا أحمق إن مزقت هذه النسخة فهناك بلايين النسخ وهناك من يحمله في صدره، إن أردتم أن تقدروا على المسلمين تمام فحولوا بينهم وبين هذا الكتاب وهو بين أيديهم. فأصبح القرآن لدى المسلمين في هذه الأيام إيه؟ للبركة، ليه؟ البركة، حطوا في الرف للبركة، بيحطوا تحت الوسادة عشان يمنع عنه الأحلام المزعجة، بيحطوا في العربية للبركة، حطوا قدامه في المكتب للبركة، أصبح إيه؟ للبركة تمام؟ أو للقسم، حطوا جنب عشان كل يجي يحلفوا عليه تمام، خد بالك، وإلى الله المشتكى. أو عملوا طريقة أخرى عمله للزينة يقدم كهدايا يوضع على الحوائط، أو جعلوه يقرأ على الأموات فلا يعقله الأموات ولا يعقله أموات الأحياء، لا يعقل هؤلاء ولا هؤلاء. كل هذه بخطط مدروسة لصرف المسلمين عن القرآن وعن الكتاب. طبعا بذلوا المليارات والملايين من أجل هذا، واستغلوا فقر المسلمين وأخذوا، يعني أذكر شيء بالشيء، أذكر حضرت في جلسة كان فيها داعية من الدعاة الذين طافوا البلاد شرقا وغربا، تمام، كان داعية سعودي، فأخبرنا عن بلدة زارها في أندونيسيا. عشان تعرف يعني هذه الأشياء أول ما بنسمعها الواحد بيحتقر نفسه. انظر إلى بذل أعداء الإسلام، أعداء الإسلام لنشر الباطل والقضاء على المسلمين. قال رحت للبلدة دي، ركبت جميع أنواع المواصلات حتى أصل إليها، تمام، ركبت الطيارة، نزلت من الطيارة ركبت القطر، نزلت من القطر ركبت التوبيس، نزلت من التوبيس في نهر كبير ركبت باخرة، نزلت من الباخرة ركبت على حمار، حتى جميع أنواع المواصلات حتى وصلت إلى هذه القرية. أنا سامع منه مباشرة. قال أول ما وصلت هناك شفت قصر زي نظام قصر أو فيلا وحليها طبق دش كبير ضخم، فقلت للأخوة اللي معي المسلمين ما هذا؟ قالوا هذه منصرة تجلس في هذا المكان منذ 10 سنوات وقد تنصر على يديها الآلاف. واليوم تقيم عرس جماعي للمتنصرين. اليوم طبعا عايز احضر العرس ده وهاتولي كلمة فيه. قال قاعد قدامي قرابة 10,000 او يزيد، اول ما سكت المايك وحتكلم جاء علي الدور، يعني قلت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 10,000 قالوا ايه؟ صلى الله عليه وسلم. 10,000 قالوا صلى الله عليه وسلم. قال فنظرت اليها وقلت لها تمام، ان المسلم لا يترك دينه من اجل الدولار او رغيف الخبز. الشاهد من الأمر يعني شوف بس هؤلاء. وطبعا يعني تعال النهاردة كم واحد حفظ القرآن؟ طيب كم واحد يعمل بالقرآن؟ طيب كم من الحفظ المتقنين يعمل بما يحفظ؟ شوف يعني احنا طيب بلاش، من منا يقرأ ورده اليومي؟ يعني أشياء احنا اصبحنا نقلب اول ما نقلب على ايه اذاعه القران الكريم او قناه فضائيه في قناه القران الفضائيه مثلا او قراءه للقران بس لا، او احيانا اقول لا حول بس عشان احنا حنتكلم يكون في العربيه قران شغال، ياجي الشيطان يفتح علينا حديث، طب اقفل القران عشان احنا حنتكلم. طب نتكلم ليه؟ ما كلام الله شغال، خلينا نسمع كلام الله. ها تمام،
حتى لو
اتكلم خليه شغال، خليه شغال. المهم الشاهد من الامر يعني احنا يعني وهذا ان دل فانما يدل على شيء واحد، احنا اول ثمره من ثمرات شكر الله على لطفه بخلقه وعنايته حيث انزل الينا الكتاب، وهذا ان دل يدل على اننا لم نشكر الله، لأن الشكر مش نقبل يد يمنة ويسرى، الشكر اعملوا أهل داود شكرا، الشكر أن نعمل بهذا الكتاب الذي بين أيدينا ونضعه في الموضع الذي أراده الله له. ربنا أراد القرآن ده ليه؟ لماذا أنزل القرآن؟ للبركة. أنزله لنقرأه ونتدبره ونعمله تمام، ونعمل بما فيه، فينبغي علينا. فإن لم نفعل ذلك ما شكرنا نعمة القرآن، ما شكرنا نعمة القرآن. زمان أذكر أنه صغار يعني، كان واحد فينا إذا حصل على مصحف أو اشترى مصحف أو وجد في بيتي مصحف كنا نطير من الفرح، نطير من الفرح. النهاردة والمسجد كنا يوم نجيب له كرتونة مصحف، كنا نروح السعودية مخصوص نجيب للمسجد كرتونة مصحف. ها؟ وبعدين كان الواحد لما يجيب له مصحف في سوستة يحطه في جيبه، لا كانش يمشي من غير مصحف أصلا. هاي تعال انظر النهاردة، شوف المصاحف في كل مسجد عليها تراب، كل مسجد لا تفتح إلا في رمضان. تمام، تعال المصاحف أصبح بلايين النسخ عندنا، كل واحد معاه تليفون في جيبه عليه مصحف، كل واحد في الأسرة عنده تليفون عليه المصحف، الكمبيوتر عليه المصحف، إذا القرآن الكريم عليه المصحف، القرآن، القنوات الفضائية أكثر من 20-30-40 قناة للقرآن فقط. تمام، إيه ومع ذلك ها تمام اتخذوا هذا القرآن. المصحف الناطق، المصحف الناطق، أنا جايب مصحف تمام بقلم، تضع القلم على الآية يقرأ لك المقرئ اللي انت عايزه كمان من المقرئين، والتفسير اللي انت عايزه، وباللغة اللي انت عاوزها من لغات التفسير. تمام، سبحان الله، أين نحن؟ فمن القرآن، اللهم تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم، واجعل القرآن العظيم ربيع إيه، بل الهم والغم اللي احنا فيه الجهة الوحيدة منها إيه، المصحف. الرجل لما قال عليه ديون وعليه هموم النبي قال له إيه، علموا هذا الدعاء، اللهم إن عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بين يدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت بنفسك وعلمت من خلقك وانزلته في كتابك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وحزني وشفاء همي وغمي، وذهاب حزني وشفاء همي وغمي، علموا هذه الكلمات. طب من منا يدعو بهذا الدعاء في الصباح والمساء، أو يدعو به في بعض أوقات، أو إذا اهتم أو اغتم، أو نسأل الله السلامة والعافية. من الثمرة الثانية من ثمرات الإيمان ظهور حكمة الله تعالى، حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها، وكان خاتم الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومصر إلى قيام الساعة. يقول لك القرآن مناسب لكل عصر ومصر، لا ده كل عصر ومصر لا يصلح بغير القرآن، لا يصلح بغير إيه؟ القرآن. فالقرآن سبحان الله لما كان القرآن هو الخاتم أصبح يبقى، الأول كان كل كتاب ينزل لقوم، كل رسول لقوم، فجاء القرآن لإيه؟ إنا أرسلناك للناس إيه؟ فأصبح هذا القرآن مناسب لجميع الخلائق، ومعجزاته لا تنتهي أبدا، سبحان الملك. وهذا إن دل يدل على أنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثلاثة، إثبات صفة الكلام لله تعالى، وأن كلامه لا يشبه كلام المخلوقين، وعجز المخلوقين عن الإتيان بمثله كلام، وعجز المخلوقين عن الإتيان بمثل كلام. فطبعا صفة الكلام، القرآن كلام الله تكلم به على الحقيقة، تكلم الله به على الحقيقة، وليس مخلوق، بل هو منزل من عند الله تعالى غير مخلوق. قبل فتنة خلق القرآن كانوا يقولون الكتاب نزل من عند الله جل وعلا، وبعد فتنة القرآن أصبح لازم المسلم أن يؤمن بأن الكتاب منزل من عند الله غير مخلوق. قالوا ألا يسعنا ما قال لا يسعنا ما وسع قبلنا، لأنه بدأت فتنة خلق إيه، ولما يقول إن القرآن مخلوق حيجي في يوم من الأيام يقول لنا القرآن إيه مات، إن كل مخلوق سوف إيه يفنى، هاجي يقول لنا القرآن مات، لكن القرآن
تكلم الله به على الحقيقة نؤمن بهذا، وسوف يأتي إن شاء الله في موضعه. نكتفي بهذا القدر، ونصلي ونسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.